الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل الإمام المحدث أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وأدهم النفس من جرع علم، قال: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلما أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فيه قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حاء تحوي الإسناد. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبر ابن واب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث بمثل حديث مالك. وبإليه قال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي أمرا وعمر الناقدي جميعا عن ابن عيين عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيين: ولا تقاطعوا. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد عن ابن زرعين حاء قال: وحدثنا محمد بن رافي وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربع جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، بإذنه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. بإذن قال: حدثني علي بن نصر الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدث مثله وزاد كما أمركم الله.
هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أربعة أمور وحرمها بين أمته لتستديم أخوة الإسلام ولتستديم المحبة فيما بينهم، فلا يحصل بينهم تقاطع ولا تدابر ولا تخاصم ولا تحاسد، لأن هذه الأمور إذا حلت بالمجتمع فككت أواصره، وإذا فككت أواصر المجتمع حلت القطيعة، وإذا حلت القطيعة حصل للشيطان ما يريد من تفكيك أواصر الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله: إنما المؤمنون إخوة. حق الأخوة التواصل والتناصح والتعافي وعدم التجافي حتى تستجيب. ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيقول في هذا الحديث: لا تبادر. وقال: التدابر هي المعاداة، أن يحصل بينك وبين أخيك المسلم عداوة. وقيل هي المقاطعة، لأن كل واحد يولي صاحبه دبرا. والحسد أن يكون الإنسان في نعمة فيتمنى الإنسان زوال نعمة الله عليه. وفي الحقيقة الحاسد إنما يعترض على ملك الله وقسمته، إنما يعترض على ملك الله وقسمته، ولو رضي بقسمة الله وآمن بعدالة الله ما حسد أحد. لو أن الإنسان عرف أن الله هو المعطي وأن الله هو المانع ورضي بقضاء الله وقدره ما حسد أحد، لأن الله سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده، فيعطي هذا ويمنع هذا، ولله في ذلك حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم. فربما أن الإنسان يحب الغنى ويحب زيادة المال ولا يعلم أن في ذلك طغاه وخروجه عن الشريعة وآداب الإسلام، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في يسره على هذا وفي إعتابه على هذا، حكمة بالغة. فعلينا الإيمان بما قدر الله عز وجل والرضا بما قسم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا. والتحاسد هو تمني زوال النعمة، وهو حرام. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم بالمودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك. هذه واجبات المسلم نحو أخيه المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يخلقنا بها الأخلاق التي أمرنا الله ورسوله بها، وأن يجنبنا ما نهانا الله ورسوله عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
باب تعليم الهجرة فوق ثلاث أيام بلا عذر شرعي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك أن ابن شهاب أن طائر يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن نعمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله: فأعرض هذا وأعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. فإذا قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. في ذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن العزيز يعني ابن محمد أن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا هجرة بعد 3.
لما انتهى الإمام المسلم رحمه الله تعالى عن بيان الخصال التي حرم النبي عليه الصلاة والسلام الاتصاف بها ونهى عنها رأى يبين ما يكون فيه نوع من العفو وما يكون فيه نوع من الإثم، فقال باب تحريم الهجرة فوق 3 بلا عذر شرعي. من المعلوم أنه لا بد من أن يحصل بين الإنسان وبين أخيه المسلم شيء من المشاحة وشيء من المقاطعة، ولما كانت طبيعة المسلم مجبولة على ذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام له 3 أيام فقط، إلا إذا كان هجرة المرء هجر المرء على ارتكاب فاحشة أو عذر شرعيا فيجوز أن تقاطعه، ولكن بعد وعظه وإرشاده وبيان الحق له. حصل بينك وبين إنسان عداوة بسبب أمر شرعي فتأتي إليه فتقول يا أخي اتق الله، إن هذا الأمر غير جائز وإنه لا حق لك فيه، فارجع إلى الله واستغفر لذنبك وتب إلى الله عز وجل. فإن قبل وأكف وأعرض وعاد إلى الحق حرم عليك هجره، بل يجب عليك وصله، ويجب عليك مودته، ويجب عليك إخاؤه. لكن إن أصر على فعل المنكر والإثم ولم يرتدع بوعظ ولا زجر فيحل لك أن تهجره الشهر والشهرين إلى ما لا نهاية، لكن لا يكون الهجر ولا يكون الصد إلا بعد الوعظ والتذكير والإرشاد والتنبيه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، الذي يكون أولهما فيئة إلى الحق وإلى الود وإلى الإخاء يكون خير من ذلك الذي تمادى في الإعراض والصدود. لهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال وإباحتها في 3، الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه. قالوا وإنما عفي عنها في 3 لأن الآدمية مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب ذلك العارض، فإذا لم ينتهي واستمر على بغيه أو على إثمه فيجوز أن تهجره 3 و4 والشهر و2 وغير ذلك، لكن كما قلنا لا يكون ذلك إلا بعد الوعظ والتذكير والتنبيه.
باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن الألاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تجس ولا تحسسوا ولا يبي بعضكم ولا بي بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وفي إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعماش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي إليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جريج قال حدثنا شعبان الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وفي إليه قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
هذا الباب عقده الإمام مسلم وبين فيه ست خصال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الاتصاف بها لما فيها من القطيعة ولما فيها من الضغينة. فقال عليه الصلاة والسلام أولا ناهيا أمته عن تحقيق ظن السوء، لأن الإنسان قد يعرض له بعض الظن لكن لا يجوز له أن يحقق ظنه لأن الظن أكذب الحديث. فقد يمر على الإنسان سوء ظن بأحد من إخوانه، لكن إذا هذا الظن مر عليه ينبغي أن يعرض عنه فلا يكون آثما في ذلك، لأن النفس يعرض عليها أشياء كثيرة، ولا يخاطب الله ولا يعاقب على ما يمر في النفس دون تحقيقه. لكن إذا حقق الإنسان ظنه السوء عاقبه الله عليه، لكن قد يخطر في الإنسان بدون اختياره أن يظن بأحد سوءا من الناس، فإذا خطر بباله ذلك الظن قطع ذلك الظن ولا يحققه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، معنى أحذركم، إياكم معنى أحذركم من الظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني لا يحقق إذا ظننت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذه ست خصال يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن لا يحققها وأن لا يتصف بها، وأن يكون كما أمر الله في قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كما ورد كما أمر الله. فالإنسان ينبغي إذا ما جاء رأى أخاه المسلم يشتري حاجة لا يجوز له أن يجي يزيد يتيمة تلك الحاجة أو السلعة، هذا هو التناجش، لأن التناجش يكون من الإنسان لغرض إضرار أخيه المسلم لا لرغبة في شراء تلك الحاجة، فلا يجوز. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تحسسوا، قال بالحاء معنى هو استماع الحديث القومي الذي يستمع حديثهم لأجل أن ينشره. ولا تجسسوا، قال يعني لا تبحثوا عن عورات إخوانكم المسلمين. قال لأن يقول النووي رحمه الله لأن التفتيش الجس هو التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك، قاله زعلبون، وقيله معنى واحد وهو طلب معرفة الغائبة والأحوال. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، قال قد قدمنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة، وأما المنافسة والتنافس فمعناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به. ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه. قيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحضورها. وأما قوله ولا تهاجروا، قال هو في معظم النسخ في بعضها تهاجروا وتهجروا بمعنى واحد، والمراد النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام. وقد قدمنا أن الهجرة تجوز في 3 أيام فقط، وتحرم في الزيادة إذا لم تكن لغرض شرعي. فإذا كانت لغرض شرعي فيجوز، ولكن كما قدمنا بعض الوعظ بعض الوعظ والإرشاد والتنبيه.
باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. فيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود عن ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن خريج عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا لا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
قال باب تحريم ظلم المسلم وتحريم خذله وتحريم احتقاره وحفظ وتحريم سفك دمه أو هتك عرضه أو أخذ ماله. كل هذه الأمور محرمة، يجب على المسلم أن يحترم أخاه وأن يحفظه في نفسه وماله وعرضه، ولا يجوز له أن يعتدي عليه في أي حال من الأحوال، لأن المسلم في حفظ الله ورعايته وكنفيه. فلا يجوز إلا إذا هذا المسلم خرق حصانة الله عز وجل بارتكاب ما يوجب سفك دمه أو هتك عرضه أو أخذ ماله من الحدود التي حددها الله، فيكون هو الذي هتك نفسه وهو الذي أباح أخذ ماله. كمثلا إنسان ارتكب فاحشة، والفاحشة هذه قررت عليه الجلد فيبلد شرعا، ونقول لا هذا مسلم، إن لا هتك حصن الإسلام وأباح الشرع منه هذا فيجلد. أو قتل أحدا استحل دمه فيقام عليه الحد ويقتل، ولا نقول كيف تقتله هذا مسلم وإنك حرم ماله، نقول لا إلا بحقها، هذا اعتدى على حرمة الله وعلى حصن الله الذي حصنه به فهتكه فيؤاخذ. أو إنسان منع الزكاة فلولي الأمر أن يأخذها وأن يجلد ظهره. أو إنسان ترك الصلاة فيؤتى به إما أن يصلي وإما أن يقام عليه الحد. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لا تحاسد، يعني فإن الله هو المعطي وهو المانع، ولا تناجشوا، إذا أراد أحد أن يشتري سلعة فلا تزيد عليه في الثمن لإغراره، ولا تباغضوا، لا يكون بينكم بغض فإن البغض ليس من الإيمان، ولا تدابروا، بحيث لو التقيت مع أخيك وليته دبرك أي ظهرك، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا إنسان وجد هذه السلعة يبايع فيها صاحبها فلا يجوز أن تأتي فتزيد على قيمتها، قال حتى ينتهي، إما أن يأخذ وإما أن يترك. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يعني إذا كنت في موقف ورأيت أخاك المسلم يؤخذ أو ينتقص من عرضه أو يظلم فيجب عليك أن تعينه في ذلك الموطن، فإن لم تعينه مع قدرتك أذلك الله يوم القيامة بين الخلائق، لقوله في الحديث الآخر: من أذل بين يديه مسلمون وهو قادر على نصره فلم ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة أو قال الخلائق، فلا يجوز لك أن تأخذ الآخر بل تعينه بقدر ما تستطيع، ولا يحقره، يعني لا ينظر إليه بعين الاحتقار، إذا رجل فقير ما له ثمن ما له قيمة وأنا كبير أنا غني أنا صاحب مال أو أنا صاحب سلطة، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تفهم أن هذا الإنسان أخوك في جميع المواطن، فله ما لك وعليه ما عليك، لا تحتقره بل تنظر إليه في أخوة الإيمان وعزة الإسلام. قال ثم قال عليه الصلاة: التقوى هاهنا، يعني في القلب، إذا طهر القلب وحصلت التقوى لم يحصل شيء مما أمر الله مما نهى الله عنه، لكن إذا فقد الإنسان التقوى يرتكب الفواحش ويرتكب الموبقات ويحصل منه ما لا ينبغي أن يحصل بسبب عدم التقوى، فإذا وجدت التقوى كانت هي الحافظة والمانعة والزاجرة والآمرة. قال ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب، يعني يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه سوءا ويكفيه مقتا ويكفيه غضبا من الله أن يحتقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه القواعد التي تحفظ المسلمين وتحفظ شوكتهم وتحفظ مكانتهم، فإذا من انتهكت والعياذ بالله ذهبت الأخوة الإسلامية وحلت العداوات وحلت الفرقة ووجد الشيطان سبيلا إليهم، نسأل الله السلامة والعافية.
وبهذه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب بن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرزين يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا حديث داود فزاد ونقص وإما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره. بإذن قال حدثنا عمرو الناقدي قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد بن العصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم إلى ضخامتها وحسنها،
ولا إلى صوركم بجمالها وفنها، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره، يعني فطهروا موضع نظر الرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذه المنهيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأن يملأ قلوبنا حبا وإخاء لبعضنا البعض، حتى نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى عباد الله إخوانا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: باب النهي عن الشحناء والتهاجر.